نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري العطل عندكم في إشكال؟
نعم يا شيخ، معك يونس. يا شيخ والله معذرة منك، دايما نحن نتصل في اليمن وأول مرة نتصل في مصر، فعندنا مشكل في البطاقة ومشكل في التليفون.
لا بأس يا يونس، لا بأس. شوف إذا أمكن طيب، إذا ما أمكن لا يضركم.
يا شيخ الأمر لك، هل أنت فاضي أم عندك شغل أو شيء؟
يا أخي أنا فاضي لكم وخادم لكم.
الله يباركك، نحن خادمين لله ولك يا شيخ. عفوا عفوا.
انظر الآن شوف، هل ممكن نتابع أم في إشكال عندكم؟
نتابع يا شيخ الآن، أنا إن شاء الله في خير، نتابع إن شاء الله.
طيب الآن جاهز للاتصال؟
إن شاء الله، تفضل.
طيب أكمل من حيث وقفنا؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك. أقول
يا شيخ.
نعم الصوت واضح يا يونس؟
نعم يا شيخ.
طيب أقول والله المستعان، فكما يقول شيخ الإسلام وكما ثبت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره، ما يدل على أن صلاح الباطن مرتبط بصلاح الظاهر، والعكس صحيح، وصلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن. ولذلك فكل من تمسك بهذين الأصلين وأخلص العمل لله تبارك وتعالى ووافق السنة وما كان عليه السلف يرجى له النجاة في الدنيا، يرجى له النجاة في الدنيا، وأن الله عز وجل ينجيه من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ولذلك يحضرني الآن حديثان، هذان الحديثان الأول يتعلق بالأمر الأول وهو إخلاص العمل لله. نعم. والثاني ما أدري يتعلق باتباع السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم والله أعلم على دراية بكلا الحديثين، وإنما الأمر كما قال تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما الحديث الأول الذي حضرني ويتعلق بالإخلاص لله تبارك وتعالى فهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أسير بن جابر قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر؟ وهذا الحديث كما تعلمون يا إخواني هو الذي يعرف بحديث أويس القرني. هذا الرجل كلنا قد سمعنا عنه، أو كثير منا قد سمع عنه، إذ لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد لأحد من التابعين بعينه وباسمه إلا هذا الرجل، فقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه باسمه وعينه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث هو حديث عظيم جدا وفيه آداب ينبغي لكل مسلم أن يتحلى بها، لا سيما طلبة العلم وأهل الحديث أتباع السنة. يقول أسير بن جابر كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم. والبرص كما تعلمون هو هذا المرض الذي يصيب الجلد ببياض، فهذا رجل أصيب بهذا المرض ابتلاء من الله عز وجل له. فيقول له عمر رضي الله عنه: هذه العلامات والأمارات التي سيظهر أن عمر رضي الله عنه إنما أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يراها في هذا الرجل الصالح. فقال: كان بك برس فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. وهنا يقول الفاروق رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن. والمدد كما تعلمون يا إخواني، أو كما يعلم بعضكم، كان أهل المدينة يرسلون إلى البلاد المجاورة إذا ما أرادوا الجهاد في سبيل الله، أو إذا ما حصل غزو، فيطلبون مددا من إخوانهم من البلاد المجاورة، فيبعثون إليهم مددا يساعدونهم على الجهاد والقتال في سبيل الله. فكان هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله تبارك وتعالى سينشر هذا الدين وسيفتح على المسلمين تلك البلاد. فقال: يأتيكم أويس، يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن. النبي صلى الله عليه وسلم وصف حال هذا الرجل فقال: كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، أي لو دعا ربه قاسما أو مقسما فإن الله عز وجل لا يرد قسمه بل يبره ويستجيب دعاءه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. انظروا يا إخواني كيف يرقى الإخلاص بأصحابه. نحن نعلم أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، كما تعلمون والحمد لله في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفاضل يطلب الاستغفار من المفضول، قال: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فقال عمر رضي الله عنه: فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. هذا الذي ينبغي لطالب العلم، وهذا الذي ينبغي للعباد الصالحين الذين يقصدون وجه الله، أنهم لا يسعون إلى شهرة، وأن لا يسعون إلى أن يشتهروا بين الناس أو أن يتصدروا المجالس، إنما يقصد بالعلم وجه الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى إذا رضي عن العبد أغناه أن يحتاج إلى ثناء الناس. ولذلك هذا العبد الصالح يقول: أكون في غبراء الناس، في ضعفائهم وفي مساكينهم وفي عوامهم، لا أتميز عنهم. حتى جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يشتد عليه الأمر حتى يقول لبعض من حوله، يقول: إياك والشهرة، فإني قد ابتليت بها. وقد دخل ذات يوم عمه عليه على الإمام أحمد فوجده حزينا واضعا كفه تحت ذقنه، فقال: ما لك يا ابن أخي؟ فقال الإمام أبو عبد الله رأس وإمام أهل السنة، قال: يا عم، طوبى لمن أخمر الله ذكره. وكثيرا ما كان الشيخ الألباني شيخ أهل الحديث والسنة يقول: حب الظهور يقسم الظهور. قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس، قال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برف فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا، هذا الرجل الذي سمع الحديث من عمر رضي الله عنه، أتى أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، لأنه كان في الحج، فاستغفر لي. قال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه. لذلك فإن هذا العبد الصالح ألا وهو أويس رحمة الله عليه ورضوان الله عليه، إنما رقى إلى ما ارتقى إليه بإخلاصه لله تبارك وتعالى، وبثبوته على حب الله تبارك وتعالى والاتباع، ثم هو في إخلاصه لله كان متبعا، كان ضارا بأمه، أي هذا الإخلاص اقترن بالعمل. ولذلك ربما يخلص العبد ولكن لا يتبع السنة ولا يتبع السلف الصالح ولا يجري على ما كانوا عليه من الهدى ومن الخير، فإن هذا الإخلاص لا ينفعه بل يضره. وأنتم يا إخواني تعلمون أكثر مني والحمد لله حال الخوارج الذين كانوا من أكثر الناس عبادة ومن أكثرهم خشوعا وبكاء، حتى أنكم تعجبون والله لما الإمام الذهبي الحافظ أبو عبد الله الإمام الذهبي يقول عن عبد الرحمن بن ملجم المرادي الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول في ترجمته، يقول الإمام الذهبي: كان قانتا لله ختم بشر. انظر، هذا الإمام رحمه الله يصف ذلك الرجل الضال الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يصفه أنه كان قانتا عابدا لله عز وجل. لكن هؤلاء الخوارج أتوا من عدم الاتباع، أتوا من عدم الاتباع، ولذلك جاء فيهم أحاديث كثيرة، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: صح الحديث في الخوارج من أكثر من 10 طرق. ومن هذه الأحاديث ما رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال رحمه الله: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. ثم أورد تحت هذا الباب حديث علي رضي الله عنه أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء، لأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان حداث، وفي رواية حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، سفهاء العقول، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وتأملوا يا إخواني، بارك الله فينا وفيكم، تأملوا حال هؤلاء الخوارج، كانوا عبادا، كانوا صواما لله عز وجل، بل كانوا في العبادة وفي الاجتهاد فيها أبلغ وأكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن الصحابة يحتقرون عباداتهم إذا ما قارنوها بعبادات هؤلاء الخوارج. ولكن من أين أتي القوم؟ من عدم اتباع السنة، من عدم الاتباع، ومن عدم تمسكهم بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء العباد، هؤلاء المجتهدون في الطاعة، خرجوا واستحلوا دماء الصحابة، وتقربوا إلى الله عز وجل بدماء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. من أين أتوا هؤلاء؟ أتي هؤلاء من عدم الاتباع، وهذا الاتباع لأنهم أولا لم يفهموا نصوص الكتاب والسنة بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم الصحابة. ولذلك أخرج الإمام الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: شرار خلق الله. ثم قال ابن عمر: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فانظروا رحمنا الله وإياكم، هؤلاء الخوارج أتوا من عدم الاتباع، وجاء عدم اتباعهم من عدم فهمهم للنصوص على فهم الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى جعل الإيمان مرتبطا بأن يؤمن الإنسان بما آمن به الصحابة وما كانوا عليه. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فبين الله عز وجل أن الهداية إنما تكون للإنسان إذا كان اعتقاده وتوحيده وإيمانه كإيمان الصحابة رضي الله عنهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال الله جل شأنه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لذلك والله يا إخواني ما ضل قوم وما ضلت جماعة وما ضل فرد إلا بأن يضيع أحد هذين الأمرين، إما أن يكون قد ضيع إخلاصه لله تبارك وتعالى، وإما أن يكون قد ضيع اتباعه للسنة وضيع اتباعه لما كان عليه السلف الصالح. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النجاة في اتباع السلف، ففي الصحيحين الحديث المعروف: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لماذا يبين ذلك صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولماذا يوضح هذه الخيرية؟ ليبين لنا أننا إذا أردنا النجاة فلا سبيل لنا إلا باتباع هؤلاء القوم، وإلا باتباع الصحابة ثم التابعين وأتباع التابعين وما جرى عليه القوم. ولذلك أخرج الإمام الذهبي أو ذكر الإمام الذهبي بالسند الصحيح عن شريك بن عبد الله القاضي لما سئل عن أحاديث من أحاديث الصفات كنزول الله ووجه الله وعين الله، فسئل عن ذلك فقال: أما نحن فأخذنا ديننا عن التابعين وهم أخذوه عن الصحابة فهم عمن أخذوا. هكذا يا إخواني لا يمكن للعبد النجاة في مثل هذا الزمان وأن ينجو من فتن الزمن ومن عذاب الله غدا إلا بأن يحقق الإخلاص لله تبارك وتعالى وأن يحقق الاتباع للسنة، وعلامة ذلك أن يتابع أهل الأثر. فإذا رأيت الرجل معظما لأهل السنة ولأهل الحديث فاعلم أنه على الجادة واعلم أنه على الطريق سائر. وإذا رأيت الرجل يطعن في أهل الحديث ويطعن في علمائهم فاعلم أنه قد قطع اتباعه عن السلف الصالح. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال الإمام البخاري رحمه الله، وهم أهل العلم. ففي كل زمان لا بد من طائفة منصورة ناجية، من طائفة منصورة ناجية. هذه الطائفة هم أهل الحديث وأهل السنة وأهل الأثر، علماء الحديث وعلماء السلف، السلفيون من علمائهم الذين يكونون أتباع الأثر. هؤلاء هم سبيل النجاة، من تمسك بغرزهم مع فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ثم على فهم الراسخين من أهل العلم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجاة فقد نجا وأفلح، وإلا فقد هلك وخسر. وأنتم والحمد لله لا تخفى عليكم هذه الأمور، وإنما هي ذكرى. أسأل الله العظيم أن يعلمني وإياكم وأن ينفعني وإياكم بالعلم النافع، ويرزقنا سبحانه وتعالى العمل الصالح. وفقنا الله وإياكم، وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله.
أمين. جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم، صلى الله عز وجل على هذه المحاضرة في ميزان حسناتكم وينفعنا بعلمكم إن شاء الله.
جزاك الله خيرا أنت وإخوانك.
وإياكم يا شيخ، هل معكم وقت عندنا بعض الأسئلة يا شيخ؟ لا
يا أخي، نحن نتقرب إلى الله بخدمتكم.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونحن كذلك يا شيخ.
اتفضل يا أخي، إن يسر الله عز وجل وعرفنا الإجابة أجبنا، وإلا قلنا الله أعلم.
أحسن الله عليك. يقول: إذا هممت بالقيام بعمل ثم شعرت أني في عملي هذا غير مخلص لله تعالى، هل أقلع عن هذا الفعل أم أواصل فيه؟
هذا خطأ، لا ينبغي أن تترك الطاعة لهاجس النفس. وإنما الأمر في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، فشق ذلك على أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يذهب الله به عنكم كبيره وصغيره؟ قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. فهذا الحديث يبين لنا بارك الله فيكم أن العبد لا ينبغي له أن يترك العمل الصالح، لأن هذا ما يعرض للقلب من الرياء وما أشبه ذلك، هذا حاصل لكثير من الناس، وقد يشعر به الإنسان وقد لا يشعر. فإذا ما ترك العمل لهذه الهواجس جره ذلك إلى ترك كثير مما أمر الله عز وجل به ورسوله. لذلك ينبغي أن لا يبالي بهذه الهواجس، وأن يجاهد نفسه في الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله. ثم بعد ذلك إن استشعر بشيء من ذلك عليه بهذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أما أن يترك العمل فهذا خطأ، وهذا يضره في دينه، وربما يصل به الأمر إلى أن يترك فرائض من فرائض الله عز وجل. والله أعلم.
جزاكم الله خير.
وإياكم.
هل يجوز نشر ما عند الحكام من 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 المعاصي بين عامة الناس؟ وهل يوافق هذا الفعل ما كان عليه سلف الصالح؟
كيف يوافق هذا؟ هذا لا يوافق لا في قليل ولا في كثير، هذا مصاب ومضاد لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله تبارك وتعالى: وأولي الأمر منكم. فالله عز وجل أمرنا بطاعة أولي الأمر، وهذا ولي الأمر إذا خالف كتاب الله، إذا خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا عندئذ لا نطيعه. لكن هل نصادمه؟ إطلاقا لا يصادم، بل أنتم تعلمون والحمد لله ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الصبر على ولاة الجور، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: يقوم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسي، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسي. قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: اسمع وأطع. قال: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا الأمير يا إخواني الذي ضرب ظهري وأخذ مالي، هل النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أشكوه إلى الناس وأن أبين عيبه؟ بل أمرني بضد ذلك، أمرني صلى الله عليه وسلم أن أصبر وأن أحتسب عند الله أجري. كذلك اسمعوا بارك الله فيكم الحديث الذي في صحيح مسلم: يكون عليكم أمراء يسألونكم حقوقهم ويمنعوكم حقوقكم. قال: ما تأمر؟ قالوا: ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله الحق الذي لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الحكام الظلمة الذي منعونا حقوقنا بماذا أمرنا؟ ما أمرنا أن نشهر بهم، ما أمرنا أن نصادمهم، إنما أمرنا أن نلتجئ إلى الله وأن لا تسقط حقوقهم مع ظلمهم لنا ومع تضييعهم لحقوقنا. أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نلتجئ إلى الله ثم أن نؤدي إليهم حقوقهم. فهل هذا يتفق مع هؤلاء الخوارج العصريين الذين يشهرون بعيوب الولاة على رؤوس المنابر، فيهيجون العامة ويهيجون الشباب على ولاتهم، وبالتالي يهيجون الولاة على الشباب بحجة ماذا؟ أنهم ظلمة، أنهم يمنعون حقوقنا. كل ذلك أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر. والحديث الذي هو معلوم والحمد لله وإسناده إسناد صحيح ثابت عند ابن أبي عاصم في السنة وعند غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليأته سرا فليأخذ بيده وليخلو به ولينصحه، فإن قبل منه وإلا فقد أدى ما عليه. وهذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم قد ثبتت عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن غيره أنهم كانوا يفعلون ذلك مع ولاتهم إذا ما أخطأوا وخالفوا في قليل أو كثير. وإنما أول من عرف بمثل ذلك هم الخوارج الذين أثاروا الأمة على ولاتهم وأثاروا الولاة على الأمة، وعند ذلك لا دنيا حفظوا ولا دينا أبقوا. نعم.
جزاكم الله خير. حديث يد الله على الجماعة، هل صح بلفظ يد الله مع الجماعة؟ وهل هذه الأخيرة جائزة أم لا؟
أما الحديث فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة، أما بلفظ مع فلا يحضرني الآن، لكن من حيثيتي هل يجوز أن يقول يد الله مع الجماعة؟ هذه المعية إذا فهمت بفهم السلف الصالح فإن هذا ليس فيه بأس، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يد الله فوق أيديهم. لكن هذه الفوقية تفهم بفهم السلف، فالله عز وجل هو فوق العرش بذاته، منه تنزل الأحكام وإليه تصعد الأعمال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإذا قلنا يد الله فوق أيديهم، نعم، فإن الله عز وجل فوق العرش ويده تبارك وتعالى فوق العرش، فضرورة أن يد الله فوق أيدينا. هذا معنى الفوقية، ليس بمعنى ما يمكن أن يتخيله العقل من كذا وكذا وكذا. فإذا فهمت يد الله مع الجماعة بالفهم الصحيح عن السلف الصالح فلا بأس بذلك، وإلا فالأصل الوقوف مع النصوص ويراجع لفظ الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أرى بعض الناس بعد صلاة الفريضة يغيرون أماكنهم لصلاة النافلة، فهل لهذا من دليل شرعي؟
نعم، ثبت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أنه قال في معنى الحديث: أما يستطيع أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر؟ وصححه شيخ أهل الحديث العلامة المحدث الألباني رحمه الله. وهذا الحديث يبين أنه ينبغي أن يصلي الإنسان بعد أن يتم فريضته أن يتقدم أو أن يتأخر شيئا، عملا بهذا الحديث الصحيح الذي صححه جمع ومنهم شيخ أهل الحديث الشيخ الألباني رحمه الله. نعم.
شخص رأى في منامه رؤيا مفزعة، هل يجوز أن يحدث بها؟
لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: إذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلا يخبر به ولا يحدث به. وفي صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت أن رأسي قطع وأنه يتدحرج، وأتبعه، شاف في المنام رأسه انقطع ورأسه يتدحرج وهو يمشي خلف رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحدث أحدكم بتلاعب الشيطان به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا ما رأى الإنسان ما يكرهه لا ينبغي أن يحدث به، بل يستعيذ بالله وليدخل عن يساره وليصلي ركعتين كما ثبت في السنة، وليتحول من مكانه وليتوضأ وليصلي ركعتين، وليسأل الله خيرها وليستعذ بالله من شرها، ولا يحدث إلا بما يسر. نعم.
أحسن الله عليكم.
وإياكم يا أخي.
امرأة تعمل كممرضة في مكان تقوم فيه بخدمة رجال كبار في السن، أعمارهم بين 18 إلى 40 سنة، وعندهم مرض عقلي عجز ذهني، فهل يجوز لها أن تبقى في هذا العمل مع أن حالتها المادية ماسرة، فهي التي تقوم بالنفقة على أسرها؟
هذه بارك الله فيك، الأصل في عمل المرأة التحريم. قال تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله، وإنها تكون أقرب ما تكون إلى الله وهي في قعر بيتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأصل في عمل المرأة أنه لا يجوز، وأنها لا تخرج إلا للضرورة الملحة. وأنتم تعلمون والحمد لله في صحيح البخاري: كان النساء يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقين الجرحى ويداوين المرضى. قال أهل العلم: وهذا كان في وقت الاضطرار والحاجة إلى ذلك. لذلك فهذه المرأة أولا لا يجوز لها أن تخرج ما لم تكن مضطرة، فإن اضطرت فإنها تخرج ولا تختلط بالرجال وتبحث عن عمل آخر ليس فيه اختلاط بالرجال. قال تبارك وتعالى حاكيا عن المرأتين الصالحتين: قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. إذن خرجتا لأن قالتا أبونا شيخ كبير، أي فاضطررنا للخروج. ثم قالتا لا نسقي، أي لا نسقي غنمنا حتى يصدر الرعاء، أي حتى ينتهي رعاة الماشية من سقي ماشيتهم حتى لا نختلط بهم. فدل كتاب ربنا وسنة نبينا على أن المرأة الأصل فيها أن لا تخرج للعمل، والأصل فيها أن تقر في بيتها إلا إذا اضطرت، ثم بعد الاضطرار أن لا تختلط مع الرجال. فينبغي لهذه المرأة أن تستعين بالله وأن تبحث عن عمل لا اختلط فيه مع الرجال، سواء كانوا بهذا الوصف أو بغيره. نعم،
جزاكم الله خير
وإياكم.
رجل اشترى منزلا بقرض ربوي قبل أن يمن الله عليه بالاستقامة، وهو إلى الآن لا يزال يدفع الأقساط الربوية المفروضة عليه لجاره بالحكم الشرعي، وقد خطب أخت ملتزمة وهي تسأل هل يجوز لها أن تقبل بهذا الشخص كزوج لها أم لا.
إذا كان هذا قد اشترى هذا المنزل بالمال الربوي جهلا منه، فيؤمر إن أمكنه أن يعيد الأمر إلى نصابه، فإن الواجب عليه أن يعيد الأمر إلى نصابه. قال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا إذا أمكن أن يطبق هذا لزمه بعد توبته وبعد علمه أن يرد الأمور إلى ما يوافق الشرع. وأما إذا خرجت الأمور وانفلتت الأمور من يده وصار مضطرا لأن يستمر في هذا العقد، فهذا مغلوب على أمره. وفي الصحيحين ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فهذا يؤدي ما استطاع ويتوب إلى الله ويحسن توبته، وإذا كان صالحا فلا بأس للمرأة أن تتزوجه، ولا ينبغي لها أن ترفضه ما دام أنه فعل ذلك جاهلا أولا، أو قبل أن يتمسك بدينه، ثم عجز بعد ذلك أن يصحح هذا الأمر. نعم،
السلام عليكم.
بارك الله فيكم.
بارك الله. يقول الله تعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، فما المقصود بالعصر؟
قال أهل التأويل، قال بعضهم العصر هو الزمان، مطلق الزمان يسمى العصر، فيقسم الله عز وجل بالزمن. وقال بعض أهل التأويل إنما قصد صلاة العصر، وقال بعض أهل التأويل إنما قصد وقت العصر. وكل هذه الأقوال كلها لا تتعارض، وإنما من قال قصد وقت العصر خصص العصر بذلك. والصواب في ذلك إذا جاء اللفظ عاما لم يجوز تخصيصه، فإذا جاء اللفظ عاما فلا يجوز تخصيصه إلا بحجة من كتاب الله أو من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو باتفاق السلف على التأويل في ذلك. وأما إذا اختلفوا وتمسك بعضهم بالعموم والإطلاق وقيد بعضهم بغير حجة، فإن الأصل أن تبقى النصوص على إطلاقها وعلى عمومها ما دام قد قال بذلك الإطلاق بعض السلف الصالح. لذلك الظاهر من هذا والعصر أي مطلق الزمن. نعم،
جزاكم الله خير. إن شاء الله سؤال أخير فقط أطلنا عليك معذرة.
لا يا أخي الكريم، ما يضرك يا أخي، إنما يعني نتعلم ونستفيد من بعضنا البعض. تفضل.
الله عليكم، أهلا متواضعكم يا شيخ.
الله يبارك فيك يا أخي الكريم.
ما هو حال كل من أبي إسحاق الحويني ومحمد حسان، وهل يجوز وهل ينصح بسماع أشرطتهما؟
أما بالنسبة لأبي إسحاق الحويني فهذا الرجل يا أخي الكريم أنا منذ 10 سنين تقريبا وأنا أناصحه عن طريق بعض إخواني في أمور كثيرة. هذا الرجل يا أخي ليكن في علمكم أنه يثني على هؤلاء الخوارج عندنا هنا في مصر، فنحن عندنا هنا في مصر رجل يدعى بفوز السعيد يقول، وعندي الشريط الصوتي سمعته بأذني واشتهر هذا الأمر عنه هنا في مصر، يقول لقد ابتلى الله أهل السنة بأن قال الإمام المحدث وأثنى على الشيخ ثم قال وقد قال في الإيمان بقول الجهم بن صفوان، هذا يقول هذا، ثم الحويني يسأل عن هؤلاء فيقول هؤلاء نجوم لا يسأل عن مثلهم. هذا الرجل يمدح هؤلاء. كذلك محمد بن عبد المقصود يقول من لم يكفر الحاكم فهو أخطر على الإسلام من المرجئة، وهو هذا الحويني يمدحهم ويثني عليهم على رؤوس الأشهاد. لذلك منذ 10 سنين أرسلت له نصيحة مع طالب علم يدعى أحمد حلمي، وقلت له يا شيخ يعني اترك الثناء على هؤلاء، لا تخالطهم، لا تثني عليهم، هذا يضرك، هذا يضرك. فأرسل مع أحمد كلمة باللهجة المصرية يقول انت عاوزني أعجن مع اللي بيعجنوا، يعني يقصد تريدون مني أن أدخل في القيل والقال وأن أرد على هذا وذاك وذاك وهذا يردون علي. فقلت لأحمد لا، نحن لا نريد منه أن يعجن ولا أن يخبز، نحن نريد منه أن يتبع العلماء ويجرح من جرحه العلماء. فمن 10 سنين يا أخي ونحن نحاول مع الرجل وهو يثني ثناء عظيما على أهل البدع ولا يرد على أخطائهم ولا يتكلم في التوحيد ويبين عقائد السلف ولا يرد على أهل البدع بل ويثني عليهم ويداخلهم، مدخله ومخرجه معهم. ثم من 2 شهر أطلق كلمة بشعة صحت عندي بالسند من بعض تلامذتي وسمعها بأذنه هو وغيره، عندما قال وقد سئل عن الشيخ العلامة المحدث حامل راية الجرح والتعديل إمام السنة ربيع بن هادي، قال هذا رجل أحمق، هذا رجل أحمق، وإذا تكلم هذا المسكين في علماء السنة وناصر أهل البدعة فكيف يسمع أو تسمع أشرطته وكيف يعتمد على مثله، وقد فارق ما كان عليه السلف وقل عنده الورع وأطلق لسانه في الأكابر. أنتم تعلمون أن السلف كانوا يقولون إنما يعرف الرجل بحب أحمد أنه من أهل السنة، وإذا رأيت الرجل يتكلم في أحمد فاعلم أنه صاحب بدعة. هذا الرجل يقدح في أئمة أهل السنة في بعضهم ويثني على أهل البدع وليس له منهاج. لذلك أطلق الشيخ مقبل محدث الأمة في هذا الزمان بعد الشيخ الألباني أطلق عليه بأنه مبتدع وهو كذلك. ولذلك لا يجوز يا أخي أن هذا الرجل يكون مرجعا للشباب، وما عنده من علم الحديث وهو قوي في هذا العلم، قد أغنى الله أهل السنة بأمثال المحدث العباد شيخ أهل الحديث بخاري هذا الزمان العلامة عبد المحسن العباد العلامة المحدث ربيع وغيرهما من أئمة أهل الحديث والأثر. فنحن لسنا بحاجة إليه لأن ما عنده من العلم يوجد عند غيره من أئمة أهل الحديث، فمثل هذا يعتزل ويهجر ولا كرامة له. أما بالنسبة لمحمد حسان ما أدري، أنت معي على الخط سامعني؟
نعم واصل الله خير يا شيخ واضح.
نعم. وأما بالنسبة للآخر هذا المدعو محمد حسان، هذا ضائع مائع مسكين، هو حاطب ليل كما يصفه محدث المصريين الشيخ علي حشيش، يقول هو حاطب ليل. هذا الرجل يا أخي هو كذلك، سمعته بأذني يقول لا ينبغي أن تعيش الأمة في واد وأن يعيش علماؤها في واد آخر. ثم تكلم في مسألة سيد قطب وتكفيره للصحابة وقال إني أحبه في الله، وإن الذي يقدح في سيد قطب هذا منهج ظالم، وينافح عن سيد قطب ويقول أنه يتقرب إلى الله بحبه. وأنا أقول إذا كفر رجل أصحاب محمد بن عبد الله فماذا كان يقول السلف فيه؟ الإمام ابن معين يقول رحمه الله من تكلم في معاوية فهو زنديق، والإمام أحمد فيما يرويه الخلال في كتاب السنة بسند صحيح لما دخل رجل على أبي عبد الله وقال له يا أبا عبد الله إنها هنا قوما ينكرون أن يقولوا عن معاوية خال المؤمنين، فغضب أحمد قال ما لهم عن ذلك، ما لهم عن ذلك، يجفون حتى يتوبوا. هؤلاء ما قدحوا في معاوية، هؤلاء قالوا أنهم ما سموا معاوية أمير المؤمنين. ماذا قال أحمد؟ يجفون حتى يتوبوا. فهؤلاء يا أخي مميعون، ينصرون أهل البدعة ويقدحون في أهل السنة ويتكلمون في أئمة أهل السنة. وأنا أرسلت إلى محمد حسان وطلبت منه الجلوس معه فاعتذر وقال ما عندي وقت، ما عندي وقت. هؤلاء يا أخي أصحاب بدعة يدافعون عن أهل البدع ويقدحون في أهل السنة. نعم
جزاكم الله خير، ان الله عز وجل يتقبل موازين حسناتكم بما قدمتم يا شيخ، بارك الله فيكم، ان شاء الله نتواصل معكم شريحة اخرى فقد ارحمتمونا يا شيخ، الله جزاكم الله خير،
بارك الله فيكم، وبلغ اخوانك السلام، وعليكم بالارتباط مع العلماء الكبار، عليكم بالارتباط مع العباد، بربيع، بالنجمي، بعبيد الجابري، بالشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا، بالفوزان، الحيدان، هؤلاء أئمة أهل السنة، واقتفاء آثار هؤلاء منجاة للعبد، وفقنا الله وإياكم لرضاه.
آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري العطل عندكم في إشكال؟
نعم يا شيخ معك يونس. يا شيخ والله معذرة منك، دايما نحن نتصل في اليمن وأول مرة نتصل في مصر، فعندنا مشكل في البطاقة ومشكل في التليفون.
لا بأس يا يونس، لا بأس، شوف إذا أمكن طيب، إذا ما أمكن لا يضركم.
يا شيخ الأمر لك، هل أنت فاضي أم عندك شغل أو شيء؟
يا أخي أنا فاضي لكم وخادم لكم.
الله يباركك، نحن خادمين لله ولك يا شيخ. عفوا.
انظر الآن شوف هل ممكن نتابع أم في إشكال عندكم؟
نتابع يا شيخ الآن، أنا إن شاء الله في خير، نتابع إن شاء الله.
طيب الآن جاهز للاتصال؟
إن شاء الله، تفضل.
طيب أكمل من حيث وقفنا
إن شاء الله.
بارك الله فيك. أقول
يا شيخ.
نعم الصوت واضح يا يونس؟
نعم يا شيخ.
طيب أقول والله المستعان، فكما يقول شيخ الإسلام وكما ثبت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره، ما يدل على أن صلاح الباطن مرتبط بصلاح الظاهر، والعكس صحيح، وصلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن. ولذلك فكل من تمسك بهذين الأصلين وأخلص العمل لله تبارك وتعالى ووافق السنة وما كان عليه السلف يرجى له النجاة في الدنيا، يرجى له النجاة في الدنيا، وأن الله عز وجل ينجيه من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ولذلك يحضرني الآن حديثان، هذان الحديثان الأول يتعلق بالأمر الأول وهو إخلاص العمل لله. نعم. والثاني ما أدري يتعلق باتباع السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم والله أعلم على دراية بكل الحديثين، وإنما الأمر كما قال تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما الحديث الأول الذي حضرني ويتعلق بالإخلاص لله تبارك وتعالى فهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ وهذا الحديث كما تعلمون يا إخواني هو الذي يعرف بحديث أويس القرني. هذا الرجل كلنا قد سمعنا عنه، أو كثير منا قد سمع عنه، إذ لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد لأحد من التابعين بعينه وباسمه إلا هذا الرجل، فقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه باسمه وعينه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث هو حديث عظيم جدا، وفيه آداب ينبغي لكل مسلم أن يتحلى بها، لا سيما طلبة العلم وأهل الحديث أتباع السنة. يقول أسير بن جابر: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برس فبرأت منه إلا موضع درهم. والبرس كما تعلمون هو هذا المرض الذي يصيب الجلد ببياض، فهذا رجل أصيب بهذا المرض ابتلاء من الله عز وجل له. فيقول له عمر رضي الله عنه: هذه العلامات والأمارات التي سيظهر أن عمر رضي الله عنه إنما أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يراها في هذا الرجل الصالح. فقال: كان بك برس فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. وهنا يقول الفاروق رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن. والمدد كما تعلمون يا إخواني، أو كما يعلم بعضكم، كان أهل المدينة يرسلون إلى البلاد المجاورة إذا ما أرادوا الجهاد في سبيل الله، أو إذا ما حصل غزو، فيطلبون مددا من إخوانهم من البلاد المجاورة، فيبعثون إليهم مددا يساعدونهم على الجهاد والقتال في سبيل الله. فكان هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله تبارك وتعالى سينشر هذا الدين وسيفتح على المسلمين تلك البلاد. فقال: يأتيكم أويس، يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن. النبي صلى الله عليه وسلم وصف حال هذا الرجل فقال: كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، أي لو دعا ربه قاسما أو مقسما فإن الله عز وجل لا يرد قسمه بل يبره ويستجيب دعاءه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. انظروا يا إخواني كيف يرقى الإخلاص بأصحابه. نحن نعلم أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، كما تعلمون والحمد لله في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفاضل يطلب الاستغفار من المفضول، قال: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فقال عمر رضي الله عنه: فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. هذا الذي ينبغي لطالب العلم، وهذا الذي ينبغي للعباد الصالحين الذين يقصدون وجه الله، أنهم لا يسعون إلى شهرة، وأن لا يسعون إلى أن يشتهروا بين الناس أو أن يتصدروا المجالس، إنما يقصد بالعلم وجه الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى إذا رضي عن العبد أغناه أن يحتاج إلى ثناء الناس. ولذلك هذا العبد الصالح يقول: أكون في غبراء الناس، في ضعفائهم وفي مساكينهم وفي عوامهم، لا أتميز عنهم. حتى جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يشتد عليه الأمر حتى يقول لبعض من حوله، يقول: إياك والشهرة فإني قد ابتليت بها. وقد دخل ذات يوم عمه عليه على الإمام أحمد فوجده حزينا واضعا كفه تحت ذقنه، فقال: ما لك يا ابن أخي؟ فقال الإمام أبو عبد الله رأس وإمام أهل السنة، قال: يا عم، طوبى لمن أخمر الله ذكره. وكثيرا ما كان الشيخ الألباني شيخ أهل الحديث والسنة يقول: حب الظهور يقسم الظهور. قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس، قال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا هذا الرجل الذي سمع الحديث من عمر رضي الله عنه، أتى أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، لأنه كان في الحج، فاستغفر لي. قال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه. لذلك فإن هذا العبد الصالح أنا وهو أويس رحمة الله عليه ورضوان الله عليه إنما رقى إلى ما ارتقى إليه بإخلاصه لله تبارك وتعالى وبثبوته على حب الله تبارك وتعالى والاتباع، ثم هو في إخلاصه لله كان متبعا، كان بارا بأمه، أي هذا الإخلاص اقترن بالعمل. ولذلك ربما يخلص العبد ولكن لا يتبع السنة ولا يتبع السلف الصالح ولا يجري على ما كانوا عليه من الهدى ومن الخير، فإن هذا الإخلاص لا ينفعه بل يضره. وأنتم يا إخواني تعلمون أكثر مني والحمد لله حال الخوارج الذين كانوا من أكثر الناس عبادة ومن أكثرهم خشوعا وبكاء، حتى أنكم تعجبون والله لما الإمام الذهبي الحافظ أبو عبد الله الإمام الذهبي يقول عن عبد الرحمن بن ملجم المرادي الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول في ترجمته، يقول الإمام الذهبي كان قانتا لله ختم بشر. انظر هذا الإمام رحمه الله يصف ذلك الرجل الضال الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يصفه أنه كان قانتا عابدا لله عز وجل. لكن هؤلاء الخوارج أتوا من عدم الاتباع، أتوا من عدم الاتباع، ولذلك جاء فيهم أحاديث كثيرة، كما قال الإمام أحمد بن حنبل صح الحديث في الخوارج من أكثر من 10 طرق. ومن هذه الأحاديث ما رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال رحمه الله: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. ثم أورد تحت هذا الباب حديث علي رضي الله عنه أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء، لأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان حداث، وفي رواية حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، سفهاء العقول، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وتأملوا يا إخواني بارك الله فينا وفيكم، تأملوا حال هؤلاء الخوارج، كانوا عبادا، كانوا صواما لله عز وجل، بل كانوا في العبادة وفي الاجتهاد فيها أبلغ وأكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن الصحابة يحتقرون عباداتهم إذا ما قارنوها بعبادات هؤلاء الخوارج. ولكن من أين أتي القوم؟ من عدم اتباع السنة، من عدم الاتباع، ومن عدم تمسكهم بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء العباد هؤلاء المجتهدون في الطاعة خرجوا واستحلوا دماء الصحابة وتقربوا إلى الله عز وجل بدماء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. من أين أتوا هؤلاء؟ أتي هؤلاء من عدم الاتباع، وهذا الاتباع لأنهم أولا لم يفهموا نصوص الكتاب والسنة بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم الصحابة. ولذلك أخرج الإمام الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: شرار خلق الله. ثم قال ابن عمر: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فانظروا رحمنا الله وإياكم، هؤلاء الخوارج أتوا من عدم الاتباع، وجاء عدم اتباعهم من عدم فهمهم للنصوص على فهم الصحابة رضي الله عنه. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى جعل الإيمان مرتبطا بأن يؤمن الإنسان بما آمن به الصحابة وما كانوا عليه. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فبين الله عز وجل أن الهداية إنما تكون للإنسان إذا كان اعتقاده وتوحيده وإيمانه كإيمان الصحابة رضي الله عنهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال الله جل شأنه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لذلك والله يا إخواني ما ضل قوم وما ضلت جماعة وما ضل فرد إلا بأن يضيع أحد هذين الأمرين، إما أن يكون قد ضيع إخلاصه لله تبارك وتعالى، وإما أن يكون قد ضيع اتباعه للسنة وضيع اتباعه لما كان عليه السلف الصالح. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النجاة في اتباع السلف، ففي الصحيحين الحديث المعروف: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لماذا يبين ذلك صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولماذا يوضح هذه الخيرية؟ ليبين لنا أننا إذا أردنا النجاة فلا سبيل لنا إلا باتباع هؤلاء القوم، وإلا باتباع الصحابة ثم التابعين وأتباع التابعين وما جرى عليه القوم. ولذلك أخرج الإمام الذهبي أو ذكر الإمام الذهبي بالسند الصحيح عن شريك بن عبد الله القاضي لما سئل عن أحاديث من أحاديث الصفات كنزول الله ووجه الله وعين الله، فسئل عن ذلك فقال: أما نحن فأخذنا ديننا عن التابعين وهم أخذوه عن الصحابة فهم عمن أخذوا. هكذا يا إخواني، لا يمكن للعبد النجاة في مثل هذا الزمان وأن ينجو من فتن الزمن ومن عذاب الله غدا إلا بأن يحقق الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن يحقق الاتباع للسنة، وعلامة ذلك أن يتابع أهل الأثر. فإذا رأيت الرجل معظما لأهل السنة ولأهل الحديث فاعلم أنه على الجادة، واعلم أنه على الطريق سائر. وإذا رأيت الرجل يطعن في أهل الحديث ويطعن في علمائهم فاعلم أنه قد قطع اتباعه عن السلف الصالح. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال الإمام البخاري رحمه الله: وهم أهل العلم. ففي كل زمان لا بد من طائفة منصورة ناجية، من طائفة منصورة ناجية، هذه الطائفة هم أهل الحديث وأهل السنة وأهل الأثر، علماء الحديث وعلماء السلف، السلفيون من علمائهم الذين يكونون أتباع الأثر، هؤلاء هم سبيل النجاة. من تمسك بغرزهم مع فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ثم على فهم الراسخين من أهل العلم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجاة، فقد نجا وأفلح، وإلا فقد هلك وخسر. وأنتم والحمد لله لا تخفى عليكم هذه الأمور، وإنما هي ذكرى. أسأل الله العظيم أن يعلمني وإياكم، وأن ينفعني وإياكم بالعلم النافع، ويرزقنا سبحانه وتعالى العمل الصالح. وفقنا الله وإياكم، وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله.
جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم، صلى الله عز وجل على هذه المحاضرة في ميزان حسناتكم، وينفعنا بعلمكم إن شاء الله.
جزاك الله خيرا أنت وإخوانك.
وإياكم يا شيخ، هل معكم وقت عن بعض الأسئلة يا شيخ؟ لا
يا أخي، نحن نتقرب إلى الله بخدمتكم.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونحن كذلك يا شيخ.
اتفضل يا أخي، إن يسر الله عز وجل وعرفنا الإجابة أجبنا، وإلا قلنا الله أعلم.
أحسن الله عليك.
نعم.
يقول إذا هممت بالقيام بعمل ثم شعرت أني في عملي هذا غير مخلص لله تعالى، هل أقلع عن هذا الفعل أم أواصل فيه؟
هذا خطأ، لا ينبغي أن تترك الطاعة لهاجس النفس. وإنما الأمر في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، فشق ذلك على أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يذهب الله به عنكم كبيره وصغيره؟ قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. فهذا الحديث يبين لنا بارك الله فيكم أن العبد لا ينبغي له أن يترك العمل الصالح، لأن هذا ما يعرض للقلب من الرياء وما أشبه ذلك، هذا حاصل لكثير من الناس، وقد يشعر به الإنسان وقد لا يشعر. فإذا ما ترك العمل لهذه الهواجس جره ذلك إلى ترك كثير مما أمر الله عز وجل به ورسوله. لذلك ينبغي أن لا يبالي بهذه الهواجس، وأن يجاهد نفسه في الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله. ثم بعد ذلك إن استشعر بشيء من ذلك عليه بهذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أما أن يترك العمل فهذا خطأ، وهذا يضره في دينه، وربما يصل به الأمر إلى أن يترك فرائض من فرائض الله عز وجل. والله أعلم.
جزاكم الله خير.
وإياكم.
هل يجوز نشر ما عند الحكام من المعاصي بين عامة الناس، وهل يوافق هذا الفعل ما كان عليه سلفنا الصالح؟
كيف يوافق هذا؟ هذا لا يوافق لا في قليل ولا في كثير، هذا مصادم ومضاد لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله تبارك وتعالى: وأولي الأمر منكم. فالله عز وجل أمرنا بطاعة أولي الأمر، وهذا ولي الأمر إذا خالف كتاب الله، إذا خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا عندئذ لا نطيعه. لكن هل نصادمه؟ إطلاقا لا يصادم، بل أنتم تعلمون والحمد لله ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الصبر على ولاة الجور، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: يقوم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسي، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسي. قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: اسمع وأطع. قال: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا الأمير يا إخواني الذي ضرب ظهري وأخذ مالي، هل النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أشكوه إلى الناس وأن أبين عيبه؟ بل أمرني بضد ذلك. أمرني صلى الله عليه وسلم أن أصبر وأن أحتسب عند الله أجري. كذلك اسمعوا بارك الله فيكم الحديث الذي في صحيح مسلم: يكون عليكم أمراء يسألونكم حقوقهم ويمنعوكم حقوقكم. قال: ما تأمر؟ قالوا: ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله الحق الذي لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الحكام الظلمة الذي منعونا حقوقنا بماذا أمرنا؟ ما أمرنا أن نشهر بهم، ما أمرنا أن نصادمهم، إنما أمرنا أن نلتجئ إلى الله وأن لا تسقط حقوقهم مع ظلمهم لنا ومع تضييعهم لحقوقنا. أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نلتجئ إلى الله ثم أن نؤدي إليهم حقوقهم. فهل هذا يتفق مع هؤلاء الخوارج العصريين الذين يشهرون بعيوب الولاة على رؤوس المنابر، فيهيجون العامة ويهيجون الشباب على ولاتهم، وبالتالي يهيجون الولاة على الشباب بحجة ماذا؟ أنهم ظلمة، أنهم يمنعون حقوقنا. كل ذلك أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر. والحديث الذي هو معلوم والحمد لله وإسناده إسناد صحيح ثابت عند ابن أبي عاصم في السنة وعند غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليأته سرا فليأخذ بيده وليخلو به ولينصحه، فإن قبل منه وإلا فقد أدى ما عليه. وهذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم قد ثبتت عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن غيره، أنهم كانوا يفعلون ذلك مع ولاتهم إذا ما أخطأوا وخالفوا في قليل أو كثير. وإنما أول من عرف بمثل ذلك هم الخوارج الذين أثاروا الأمة على ولاتهم وأثاروا الولاة على الأمة، وعند ذلك لا دنيا حفظوا ولا دينا أبقوا. نعم،
جزاكم الله خير. حديث يد الله على الجماعة، هل صح بلفظ يد الله مع الجماعة؟ وهل هذه الأخيرة جائزة أم لا؟
أما الحديث فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة، أما بلفظ مع فلا يحضرني الآن، لكن من حيثيتي هل يجوز أن يقول يد الله مع الجماعة؟ هذه المعية إذا فهمت بفهم السلف الصالح فإن هذا ليس فيه بأس. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يد الله فوق أيديهم، لكن هذه الفوقية تفهم بفهم السلف، فالله عز وجل هو فوق العرش بذاته، منه تنزل الأحكام وإليه تصعد الأعمال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإذا قلنا يد الله فوق أيديهم، نعم، فإن الله عز وجل فوق العرش ويده تبارك وتعالى فوق العرش، فضرورة أن يد الله فوق أيدينا، هذا معنى الفوقية، ليس بمعنى ما يمكن أن يتخيله العقل من كذا وكذا وكذا. فإذا فهمت يد الله مع الجماعة بالفهم الصحيح عن السلف الصالح فلا بأس بذلك، وإلا فالأصل الوقوف مع النصوص ويراجع لفظ الحديث. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول: أرى بعض الناس بعد صلاة الفريضة يغيرون أماكنهم لصلاة النافلة، فهل لهذا من دليل شرعي؟
نعم ثبت في ثبت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أنه قال في معنى الحديث: أما يستطيع أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر؟ وصححه شيخ أهل الحديث العلامة المحدث الألباني رحمه الله. وهذا الحديث يبين أنه ينبغي أن يصلي الإنسان بعد أن يتم فريضته أن يتقدم أو أن يتأخر شيئا، عملا بهذا الحديث الصحيح الذي صححه جمع ومنهم شيخ أهل الحديث الشيخ الألباني رحمه الله. نعم.
شخص رأى في منامه رؤيا مفزعة، هل يجوز أن يحدث بها؟
لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: إذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلا يخبر به ولا يحدث به. وفي صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت أن رأسي قطع وأنه يتدحرج وأتبعه. شاف في المنام رأسه قطع ورأسه يتدحرج وهو يمشي خلف رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحدث أحدكم بتلاعب الشيطان به، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما رأى الإنسان ما يكرهه لا ينبغي أن يحدث به، بل يستعيذ بالله وليدخل عن يساره وليصلي ركعتين كما ثبت في السنة، وليتحول من مكانه وليتوضأ وليصلي ركعتين، وليسأل الله خيرها وليستعذ بالله من شرها، ولا يحدث إلا بما يسر. نعم.
أحسن الله عليكم.
وإياكم يا أخي.
امرأة تعمل كممرضة في مكان تقوم فيه بخدمة رجال كبار في السن، أعمارهم بين 18 إلى 40 سنة، وعندهم مرض عجز ذهني، فهل يجوز لها أن تبقى في هذا العمل مع أن حالتها المادية ماسرة، فهي التي تقوم بالنفقة على أسرتها؟
هذه بارك الله فيك، الأصل في عمل المرأة التحريم. قال تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله، وإنها تكون أقرب ما تكون إلى الله وهي في قعر بيتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأصل في عمل المرأة أنه لا يجوز، وأنها لا تخرج إلا للضرورة الملحة. وأنتم تعلمون والحمد لله في صحيح البخاري كان النساء يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقين الجرحى ويداوين المرضى. قال أهل العلم: وهذا كان في وقت الاضطرار والحاجة إلى ذلك. لذلك فهذه المرأة أولا لا يجوز لها أن تخرج ما لم تكن مضطرة، فإن اضطرت فإنها تخرج ولا تختلط بالرجال وتبحث عن عمل آخر ليس فيه اختلاط بالرجال. قال تبارك وتعالى حاكيا عن المرأتين الصالحتين: قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. إذن خرجتا لأن قالتا أبونا شيخ كبير، أي فاضطررنا للخروج. ثم قالتا لا نسقي، أي لا نسقي غنمنا حتى يصدر الرعاء، أي حتى ينتهي رعاة الماشية من سقي ماشيتهم حتى لا نختلط بهم. فدل كتاب ربنا وسنة نبينا على أن المرأة الأصل فيها أن لا تخرج للعمل، والأصل فيها أن تقر في بيتها، إلا إذا اضطرت ثم بعد الاضطرار أن لا تختلط مع الرجال. فينبغي لهذه المرأة أن تستعين بالله وأن تبحث عن عمل لا اختلط فيه مع الرجال، سواء كانوا بهذا الوصف أو بغيره. نعم.
جزاكم الله خير.
وإياكم.
رجل اشترى منزلا بقرض ربوي قبل أن يمن الله عليه بالاستقامة، وهو إلى الآن لا يزال يدفع الأقساط الربوية المفروضة عليه لجهله بالحكم الشرعي، وقد خطب أختا ملتزمة وهي تسأل هل يجوز لها أن تقبل بهذا الشخص كزوج لها أم لا.
إذا كان هذا قد اشترى هذا المنزل بالمال الربوي جهلا منه فيؤمر إن أمكنه أن يعيد الأمر إلى نصابه، فإن الواجب عليه أن يعيد الأمر إلى نصابه. قال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا إذا أمكن أن يطبق هذا لزمه بعد توبته وبعد علمه أن يرد الأمور إلى ما يوافق الشرع. وأما إذا خرجت الأمور وانفلتت الأمور من يده وصار مضطرا لأن يستمر في هذا العقد فهذا مغلوب على أمره. وفي الصحيحين ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فهذا يؤدي ما استطاع ويتوب إلى الله ويحسن توبته، وإذا كان صالحا فلا بأس للمرأة أن تتزوجه ولا ينبغي لها أن ترفضه ما دام أنه فعل ذلك جاهلا أولا أو قبل أن يتمسك بدينه ثم عجز بعد ذلك أن يصحح هذا الأمر. نعم.
السلام عليكم.
بارك الله فيكم.
بارك الله. يقول الله تعالى في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر، فما المقصود بالعصر؟
قال أهل التأويل، قال بعضهم العصر هو الزمان مطلق الزمان يسمى العصر فيقسم الله عز وجل بالزمن، وقال بعض أهل التأويل إنما قصد صلاة العصر، وقال بعض أهل التأويل إنما قصد وقت العصر، وكل هذه الأقوال كلها لا تتعارض، وإنما من قال قصد وقت العصر خصص العصر بذلك. والصواب في ذلك إذا جاء اللفظ عاما لم يجوز تخصيصه، فإذا جاء اللفظ عاما فلا يجوز تخصيصه إلا بحجة من كتاب الله أو من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو باتفاق السلف على التأويل في ذلك. وأما إذا اختلفوا وتمسك بعضهم بالعموم والإطلاق وقيد بعضهم بغير حجة فإن الأصل أن تبقى النصوص على إطلاقها وعلى عمومها ما دام قد قال بذلك الإطلاق بعض السلف الصالح. لذلك الظاهر من هذا والعصر أي مطلق الزمن. نعم.
جزاكم الله خير. إن شاء الله سؤال أخي فقد أطلنا عليك معذرة.
لا يا أخي الكريم ما يضرك يا أخي، إنما يعني نتعلم ونستفيد من بعضنا البعض. تفضل.
الله عليكم. أهلا وسهلا شيخ.
الله يبارك فيك يا أخي الكريم.
ما هو حال من أبي إسحاق الحويني ومحمد حسان، وهل يجوز وهل ينصح بسماع أشرطتهما؟
أما بالنسبة لأبي إسحاق الحويني فهذا الرجل يا أخي الكريم أنا منذ 10 سنين تقريبا وأنا أناصحه عن طريق بعض إخواني في أمور كثيرة. هذا الرجل يا أخي ليكن في علمكم أنه يثني على هؤلاء الخوارج عندنا هنا في مصر، فنحن عندنا هنا في مصر رجل يدعى بفوز السعيد يقول وعندي الشريط الصوتي سمعته بأذني واشتهر هذا الأمر عنه هنا في مصر، يقول لقد ابتلى الله أهل السنة بأن قال الإمام المحدث وأثنى على الشيخ ثم قال وقد قال في الإيمان بقول الجهم بن صفوان. هذا يقول هذا ثم الحويني يسأل عن هؤلاء فيقول هؤلاء نجوم لا يسأل عن مثلهم. هذا الرجل يمدح هؤلاء. كذلك محمد بن عبد المقصود يقول من لم يكفر الحاكم فهو أخطر على الإسلام من المرجئة، وهو هذا الحويني يمدحهم ويثني عليهم على رؤوس الأشهاد. لذلك منذ 10 سنين أرسلت له نصيحة مع طالب علم يدعى أحمد حلمي، وقلت له يا شيخ يعني اترك الثناء على هؤلاء، لا تخالطهم، لا تثني عليهم، هذا يضرك، هذا يضرك. فأرسل مع أحمد كلمة باللهجة المصرية يقول إن تعوزني أعجن مع اللي بيعجنوا، يعني يقصد تريدون مني أن أدخل في القيل والقال وأن أرد على هذا وذاك وذاك وهذا يردون علي. فقلت لأحمد لا، نحن لا نريد منه أن يعجن ولا أن يخبز، نحن نريد منه أن يتبع العلماء ويجرح من جرحه العلماء. فمن 10 سنين يا أخي ونحن نحاول مع الرجل وهو يثني ثناء عظيما على أهل البدع ولا يرد على أخطائهم ولا يتكلم في التوحيد ويبين عقائد السلف ولا يرد على أهل البدع، بل ويثني عليهم ويداخلهم، مدخله ومخرجه معهم. ثم من شهرين أطلق كلمة بشعة صحت عندي بالسند من بعض تلامذتي وسمعها بأذنه هو وغيره، عندما قال وقد سئل عن الشيخ العلامة المحدث حامل راية الجرح والتعديل إمام السنة ربيع بن هادي، قال هذا رجل أحمق، هذا رجل أحمق، وإذا تكلم هذا المسكين في علماء السنة وناصر أهل البدعة فكيف يسمع أو تسمع أشرطته، وكيف يعتمد على مثله وقد فارق ما كان عليه السلف وقل عنده الورع وأطلق لسانه في الأكابر. أنتم تعلمون أن السلف كانوا يقولون إنما يعرف الرجل بحب أحمد أنه من أهل السنة، وإذا رأيت الرجل يتكلم في أحمد فاعلم أنه صاحب بدعة، هذا الرجل يقدح في أئمة أهل السنة في بعضهم ويثني على أهل البدع وليس له منهاج. لذلك أطلق الشيخ مقبل محدث الأمة في هذا الزمان بعد الشيخ الألباني أطلق عليه بأنه مبتدع، وهو كذلك. ولذلك لا يجوز يا أخي أن هذا الرجل يكون مرجعا للشباب، وما عنده من علم الحديث وهو قوي في هذا العلم، قد أغنى الله أهل السنة بأمثال المحدث العباد شيخ أهل الحديث بخاري هذا الزمان، العلامة عبد المحسن العباد، العلامة المحدث ربيع، وغيرهما من أئمة أهل الحديث والأثر. فنحن لسنا بحاجة إليه، لأن ما عنده من العلم يوجد عند غيره من أئمة أهل الحديث، فمثل هذا يعتزل ويهجر ولا كرامة له. أما بالنسبة لمحمد حسان، ما أدري أنت معي على الخط، سمعني؟
نعم واصل، جزاكم الله خير يا شيخ، واضح.
نعم، وأما بالنسبة للآخر هذا المدعو محمد حسان، هذا ضائع مائع مسكين، هو حاطب ليل كما يصفه محدث المصريين الشيخ علي حشيش، يقول هو حاطب ليل. هذا الرجل يا أخي هو كذلك، سمعته بأذني يقول لا ينبغي أن تعيش الأمة في واد وأن يعيش علماؤها في واد آخر. ثم تكلم في مسألة سيد قطب وتكفيره للصحابة وقال إني أحبه في الله، وإن الذي يقدح في سيد قطب هذا منهج ظالم، وينافح عن سيد قطب ويقول أنه يتقرب إلى الله بحبه. وأنا أقول إذا كفر رجل أصحاب محمد بن عبد الله فماذا كان يقول السلف فيه؟ الإمام ابن معين يقول رحمه الله من تكلم في معاوية فهو زنديق، والإمام أحمد فيما يرويه الخلال في كتاب السنة بسند صحيح، لما دخل رجل على أبي عبد الله وقال له: يا أبا عبد الله، إنها هنا قوما ينكرون أن يقولوا عن معاوية خال المؤمنين. فغضب أحمد، قال: ما لهم عن ذلك، ما لهم عن ذلك، يجفون حتى يتوبوا. هؤلاء ما قدحوا في معاوية، هؤلاء قالوا أنهم ما سموا معاوية أمير المؤمنين. ماذا قال أحمد؟ يجفون حتى يتوبوا. فهؤلاء يا أخي مميعون، ينصرون أهل البدعة ويقدحون في أهل السنة ويتكلمون في أئمة أهل السنة. وأنا أرسلت إلى محمد حسان وطلبت منه الجلوس معه، فاعتذر وقال: ما عندي وقت، ما عندي وقت. هؤلاء يا أخي أصحاب بدعة يدافعون عن أهل البدع ويقدحون في أهل السنة. نعم،
جزاكم الله خير، نسأل الله عز وجل يتقبل موازين حسناتكم بما قدمتم يا شيخ، بارك الله فيكم، إن شاء الله نتواصل معكم سلفة أخرى، فقد أرحمتمونا يا شيخ، الله جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم، وبلغ إخوانك السلام، وعليكم بالارتباط مع العلماء الكبار، عليكم بالارتباط مع العباد، بربيع، بالنجمي، بعبيد الجابري، بالشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا، بالفوزان، الحيدان، هؤلاء أئمة أهل السنة، واقتفاء آثار هؤلاء منجاة للعبد، وفقنا الله وإياكم لرضاه.
آمين، بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.